ميولي كلها للبنات.
ويا انا اعترف اني مدمن.
انت اعطيت المادة الازفت.
قالك يبي يتعالج بعد تضربه؟
والمفروض ما اعطي هذا الكيك.
ابويا وايد تاثر.
خليك صادق معاي عشان الدراسه.
البيئة ما كانت مساعدة.
هي سلم نفسه ما بينسجن.
انا سلمته.
نظرة المجتمع.
ما كنت متوقع في يوم من الأيام إني راح أنسجن.
نحن عندك ويا العقيد جميل الزعابي والرائد محمد العبيدلي بالتعاون ويا جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. نبى نخبرك بأن كل اللي بتسمعه قصص حقيقية من مجتمعنا ومن هلها روحهم، ما طلعناها إلا يكون انتبه الغافل ويتحذر الفطين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، من إذاعتكم الأولى من الشبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. حلقتنا اليوم من برنامج نحن عندك في شهرنا الفضيل، طبعا بالتعاون مع جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة كما عودناكم في السابق أن هي تمد يد العون لكل النزلاء السابقين واللي هم محتاجين دمج في المجتمع. الجمعية هذه وجدت لأبنائها، وجدت لكي تعيد صياغة كل شخص وتعيده إلى نصابه، كل شخص إيمانا منها أن كل شخص في المجتمع له دور، وهذه لعيالنا مهما كانت قضاياهم ومهما كانت الأخطاء اللي وقعوا فيها لازم نحاول أن احنا نعيد لهم ثقتهم بنفسهم ونرجع لدمجهم وأخراطهم في المجتمع. أعزائي المستمعين، اليوم بتكون سالفتنا عن التعاطي. دائما تكون لنا بدايات ودائما يكون في مخنا تساؤلات، ودائما نحاول ان احنا نسلك الطريق الصحيح، دائما نحاول ان احنا نتقرب لرب العالمين، ولكن متى ما ندخل في درب الإدمان يكون صعب، قد يراه البعض ان احنا نرجع الى خط الصواب أو إلى نقطة البداية. دائما أنا أقول ما في شيء مستحيل، ودائما مدام الإرادة موجودة كل شيء موجود، وإذا كانت الفرصة موجودة معناته يكون سهل على الإنسان أنه يبتدي من جديد. بنخوض في قصتنا اليوم في أعماق ضيفنا، بنحاول نعرف عنه الكثير، نبغى نعرف شو سبب التعاطي، ليش اختار هذا الدرب، شو فكر في البداية، يهل ترى هو مزاج، يهل ترى رفقاء السوء، يهل ترى حب التجربة، هذه الأشياء كلها بنعرفها. أحيانا إحنا نظلم الشخص أو أن إحنا نعطيه صفة غير صفته، بس إذا ما دخلنا في داخل الشخص نفسه وغصنا في أعماقه أنا متأكدة أن إحنا بنطلع بتجارب جدا جميلة، ونحاول أن إحنا نطبقها في مجتمعنا على أساس أن إحنا نتفادى الأخطاء، والله يبعدنا وياكم إن شاء الله عن الشر. إذا هنا تكلمنا عن التعاطي، إذا تكلمنا عن المدمن وشو الفرق ما بين المتعاطي والمدمن، بنحصل أن إلها عناوين مختلفة، وقد أن هي تعرف بطرق كثيرة أو بكلمات أخرى، لكن إحنا اللي نبغي نعرفه واللي يهمنا في الموضوع هذا كله كيف ممكن هالشخص يتعود يكون من إنسان سوي إلى إنسان متعاطي إلى إنسان مدمن. رحلة عذاب مع ضيفنا اليوم، نبغي نعرف لين وين وصل، نبغي نعرف شو الخسائر اللي خسرها في حياته، نبغي نعرف شو الدمار اللي كان في داخله وحاول انه يتخلص من آفة او من براثين الإدمان هذا. هل إنسان شو اللي خسره، شو الأشياء اللي أثرت في داخله، وشو الأشياء اللي قالت له بس كفاية، دائما في نقطة بداية. نبغي نرجع داخل الشخص هذا عشان نعرف نقطة البداية اللي قرر فيها أنه لا للمخدرات.
قضيتنا اليوم قضية مهمة جدا، يعني لازم نتعرف على معنى التعاطي، شو معنى التعاطي وشو هي الأسباب اللي أدت للتعاطي. احنا نعرف كلنا أن هناك أسباب عديدة للتعاطي، لكن معظم الأسباب أو أهم الأسباب هي صديق السوء، أو بمعنى آخر الصاحب ساحب. وأيضا هناك البيئة اللي تحيط بنا، لازم تكون البيئة خالية من هذه الأمور اللي تجبرنا على التعاطي أو اللي نتشجعنا على أمور التعاطي. أيضا لازم دورنا إحنا كأولياء أمور أن نوعي أبنائنا باختيار الصديق المناسب لهم ومراقبة تصرفاتهم. لازم نعرف منو صاحب ولدي اللي أنا قد يسحبه للخير وقد يسحبه للشر. أيضا من خلال قصتنا إن شاء الله اليوم راح نقدر نتعرف على كيف نحافظ على أبنائنا من الدخول إلى آفة المخدرات بكل أنواعها، كيف نقدر نحميهم، كيف نقدر نعرف إذا مثلا طاحوا في هذه المشكلة كيف نتغلب عليها من البداية قبل تزيد عملية التعاطي وتنتقل إلى مرحلة خطيرة وقد تصل فيهم إلى دخولهم إلى السجن. التعاطي موضوع خطير صحيا، نفسيا، اجتماعيا، بكل النواحي. فدورنا نوعي الناس ونوعي المجتمع.
اتفق وياك أخوي محمد أن مثل ما يقول المثل دائما الصاحب ساحب، ومثل ما تفضلت وقلت التعاطي هذه تراها صفة أو لقب قد يجعل صاحبه يحس بأنه منبوذ، أنه غير مستحب فيه في المجتمع، عشان كذي يحاول أنه يبتعد من أقرب الناس له، يحاول أنه يكون لروحه دائرته ومحيطه، يحاول أنه يكون لناسه، فيحاول أنه يتهرب من ربعه، من أهله، من حيانه، يحاول أنه يعيش حياته روحه ويسوي له مجتمع خارجي غير البيئة اللي هو عاش فيها. التعاطي آفة وبراثينها ممكن تودي الواحد مو بس للسجن، ممكن للهلاك والموت. نبغي اليوم نعرف بالضبط من أخونا سيف كيف ممكن أن احنا نتغلب على هالشيء، كيف بدأ اللي هو نقطة لا للمخدرات. نبغي نعرف كيف أهله احتووه، شو السبب اللي يخلوا أهله أنهم ما يتخلون عنه. فاصل ونواصل بإذن الله.
نحن عندك.
يلا من دحن ما صار ولا ما دحن؟ ها؟ يلا.
الأولى منكم وفيكم.
بس الهام كان وايد أحلى وأحلى.
أول وحدة
وأكبر. أخبركم تعرفون عشو تولحت؟
عشو؟
أكيد على الهريس. لا لا بخبرت مضروبة بيت قوم عفرة اللي كانوا في فريجنا الأولي.
يا سلام. يا هي مضروبة.
بس وينهم الحين؟ تحولوا.
متى؟
من سنين.
صاروا بيتهم الجديد.
يا الله هي. أوه ذكرتيني على طاري بيت قوم عفرة. تحسين جاويد اللي مجاب البيتهم بيفصلي الحين؟
مليون بالمية. شلي قطعت وسيري لا تنشدين.
تعال تعال وين ساير؟
بسير الحق الحلاق قبل الله يزدحم. تعرف الياقوت بعد يضاربون عليه الشباب.
أخبركم تحيدون سلطان اللي كان في فريجنا قبل؟
بلا
تلاقيت وياه في نادي راشد أمسات ويسلم عليكم وايد.
مو بلا سوالف، عندنا بعد مسابقة بعطيكم حروف ملخبطة ركبوها ويا بعض وظهروا لي كلمة تخص الحلال.
منشوف.
طاء ألف ميم. بكون وياكم خدكم شيرين سالم في سوالف العصر من الاثنين لين الجمعة، من ثلاث وقت الهايور لين خمس المسيان عطول شهر رمضان.
التسجيل لميدان الحول بدأ. كان تشوف عمرك فيك زمد، سجل الحين وطرش صورة هويتك على 056-52-51-666 وعقب رمضان بنسوي التصفيات.
صبحك الله بالخير أخ سالم. للأسف بدخل اجتماع الساعة 9:30 ومارو ما أكون وياك الساعة 9:40. تقدر تقدم المقابلة قبل الساعة 9:30؟ صباح الخير معاليك، كل شيء يستوي، فالك طيب. 48 دقيقة. بيض الله وجهك وأنا حاضر. الحين يحتاج يحول رسالة للشباب كون يرتبون أعمارهم.
صباح رمضان من الاثنين لين الجمعة من الساعة 8 الضحى لين 10 الضحى العود عطول الشهر ويا سالم محمد. صباح رمضان برعاية بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية.
مهير.
نعم أمي.
سير يا ولدي بسرعة الدكان يبلنا علي ولا قبل لا يبند.
إن شاء الله يا أمي.
يلا دهدي ترى ما بقى شيء يأذن. تعالي يا خدية شلي معون الهريس وحطيه على السرود.
إن شاء الله أمي.
وانت يا عوش أمي جربي التمر حق أبوك وأخوانك.
يلا بسم الله.
يلا بسم الله.
هذا هو أذن.
عطني صحن قيمات.
فاطمة
ناولني التمر أبوي.
تعالي ترى أذن.
رمضان في البلاد. عندك خبر؟
أن خدمة الاتصال المرئي من الخدمات اللي أطلقتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي بهدف التواصل عبر التقنيات الذكية لاستكمال إجراءات وإنجاز المعاملات وتمكن الخدمة المتعاملين من داخل الدولة وخارجها من التواصل المباشر ويا موظفي إقامة دبي لاستكمال المعاملات وتقديم كل المستندات في وقت قياسي ما يتجاوز الخمس دقائق وما يحتاج يزور مراكز خدمات إسعاد المتعاملين.
عندك خبر؟ بالتعاون الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
ميولي كلها للبنات.
ويا أنا أعترف أني مدمن.
أنت أعطيت المادة الأزفت.
قالك يبي يتعالج بعد تضربة؟
والمفروض ما أعطي هذا الكيك.
أبويا وايد تأثر.
البيئة ما كانت مساعدة.
هي سلم نفسها ما بينسجن.
أنا سلمتها.
نظرة المجتمع.
ما كنت متوقع في يوم من الأيام أني راح أنسجن.
نحن عندك ويا العقيد جميل الزعابي والرائد محمد العبيدلي بالتعاون ويا جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. نبى نخبرك بأن كل اللي بتسمعه قصص حقيقية من مجتمعنا ومن هلها روحهم ما طلعناها إلا يكون ينتبه الغافل ويتحذر الفطين.
حياكم الله مستمعينا. قبل الفاصل تكلمنا عن التعاطي وقلنا أن قضية اليوم هي قضية من القصص اللي يرويها صاحبها وكيف تمكن من التغلب على موضوع تعاطي المخدرات. راح نتعرف من بداية التعاطي شو هي الأسباب اللي أدت للتعاطي وشو هي الأحداث اللي عقبت التعاطي وكيف أدت بعملية استخدام هذه المواد المخدرة اللي دخلتها في السجن وبشكل متكرر وكيف تغلب على هذه القصة. أخوي سيف ونرحب فيك ببرنامجنا برنامج نحن عندك. يا مرحبا.
مشكورين على الاستضافة وإن شاء الله أني أنا أقدر أقوم بالدور اللي الله يقدرني عليه.
نعم. نعود لبداية القصة. كيف كانت بدايتك مع التعاطي؟
والله البداية كانت تجربة مغامرة تقليد مثل ما تقول ما في سبب مقنع يعني للتعاطي، لكن كان سلوك إدماني وأنا مشيت عليه.
قبل أن نوصل لمرحلة الإدمان شو هي قصة سيف؟
والله سيف التعريف سيف هو سيف من أسرة متوسطة الدخل من أب وأم أميين ما تعلموا، أسرة مكونة من 5 أولاد وبنت، وطبعا كان محيط اللي حولي ملتزم دينيا يعني بشكل مقبول والمجتمع متماسك، أسرة أعمام أخوال نزور بعضنا بعض، وكان في بيئة مثل ما تقول شلة كذا موجودة أنا أمشي وياها اللي هم الناس اللي تربيت وياهم، في شخصيات كنت حاب أقلدها. درست خلصت دراستي ثانوية جلست في البيت سنة يمكن وكملت الجامعة وبعد خلصت مثل ما تشوف وكملت تعاطي ما اشتغلت.
متى كانت فترة دخولك لهذا التعاطي؟
البداية كانت في الإجازة الصيفية في الصف الأول الثانوي. تعلمت أني أشرب في البداية كان الدخان، يعني تعلمت أدوخ وبعدها تعلمت أشرب وبعدها تدرجت في التعاطي. كليت حبوب، دخت مادة ثانية وبعدين تدرجت مرة ثانية وتوقفت فترة، عقب رجعت مرة ثانية وتعاطيت المادة العزفت، وعقب ما في صارت مادة تواجهني أو تكون في دربي ما تعطاها.
يعني شو السبب؟ احنا أنا بيوصل السبب اللي خلاك تتعاطى أول مرة.
حب التجربة، المغامرة كانت هي هذه، ما في سبب ثاني. أنا ما أحب ألقي اللوم على المجتمع وعلى الظروف وعلى الناس، لأنه يعني مثل ما أنا تربيت في بيت، أنا سبق ذكرت لك أن احنا 5 أولاد وبنت، ليش إخواني الثاني ما تعاطوا؟
نعم.
إذا أنا بلقي اللوم على المجتمع وعلى الناس، ليش عائلك الثاني ما تعاطوا؟ أنا بس اللي تعاطيت. وفي ناس فعلا تعاطت وياي أو أنها شربت وياي في البداية وتعاطت وياي فترة بسيطة وتركت وحياتها مستقرة والحمد لله رب العالمين.
بغيت بس أعرف الفترة اللي تعاطيت فيها وكيف قررت فجأة أنك أنت توقف عن التعاطي.
فترة التعاطي دامت تقريبا 11 سنة.
في خلال 11 سنة هذه ما حاولت أنك أنت توقف؟
حاولت.
ما تعالجت؟
لا، حاولت أتوقف بطريقتي. من الطرق اللي حاولت أتوقف فيها اللي هي التزام بالدين، من الطرق اللي حاولت أنه حاولوا أهلي أنهم يعالجوني، يعني عن طريق مطوع.
يعني إيمانا منهم أن هذا مش تعاطي، إنما هو مس،
مس أو شيء أو حسد أو عين ما أعرف شو، لأنهم كان عندهم إيمان أني أنا ولد ذكي. فعلا هذا شيء كان في دراستي اللي قبل التعاطي، كنت الحمد لله رب العالمين يعني من الأوائل. بس بعد هذه المرحلة من دخلت في التعاطي الدرجات بدأت تقل.
خلال فترة 11 سنة مريت بمراحل كثيرة، وما رجع طبعا أشخاص مختصين للعلاج، إنما حاولت أنك أنت تعالج نفسك أو أن أهلك يعالجونك بالأشياء التقليدية اللي هم يشوفونها بالنسبة لتدهور حالتك. بس نرجع للنقطة أنت ذكرتها اللي هم أصدقاء السوء، أو مثل ما يقولون وإحنا كلنا على قناعة بهالكلام هذا، أن الصاحب ساحب. ما حاولت أنك أنت تغير ربعك؟
هو هذا الشيء الوحيد اللي أنا ما حاولت أغيره خلال فترة 11 سنة. الشيء الوحيد كنت أحاول أغير كل شيء حولي، البلد، غيرت البلاد، عشت برا يمكن 3 سنوات. شو سويت بعد؟ وايد سويت أشياء، غيرت أكلي، غيرت مكاني، غيرت كل شيء يعني، إلا شيء واحد، أصدقاء السوء هايلة ما كنت حاب أغيرهم.
زين، متى قررت أنك تقول لا للمخدرات؟
هذه قصة شوي يعني وايد أنا ما أنساها. يعني يوم من الأيام أنا كنت في السجن وجالس بيني وبين نفسي، صدر علي حكم ثقيل شوي، 10 سنوات. في نفس الليلة أنا جالس كذا بيني وبين نفسي أفكر، أقول يا الله أنا وين وصلت؟ يعني ليش أنا سويت كذا؟ أنا بكمل 10 سنوات وأنا عمري 26 سنة و27 سنة كان ذيك الفترة، متى بطلع؟ ليش انت سويت في نفسك؟ وليش وصلت بعد ما كنت وطالب جامعي ومسوي ورايح وياي ومسافر وعايش مع الناس ولك قيمتك ولك قدرك، شوف وين وصلت. فمن هذاك اليوم كنت مقرر، كان عندي نية اني انا اتوقف بس ما اعرف الطريقة. فيوم طلعت الله يسر لي الامر يعني، وطلعت بعد فترة، ما كملت 10، كملت سنة وطلعت بكفالة. التقيت في واحد من أصدقاء اللي هم كانوا وياي في التعاطي، بس اختفى فترة ما شفت هذا الإنسان، يعني فترة طويلة ما شفته. شافني فعلا ورحب بي، متى طلعت وكيف أمورك؟ قلت له الحمد لله بس أنا ما تعاطى. قال لي ما تتعاطى أكيد؟ قلت له نعم. قال لي تعال، في عندنا جروب واجتماعات وشباب وأشخاص، وعدد لي الأسماء كلهم شباب كنت أتعاطى وياهم. قلت له الموضوع فيه تعاطي. فرحت فعلا ودخلت وجلست وسمعت كلامهم. كلامهم غير يعني صاروا نضاف من داخل ومن الخارج. هذا اللي شفته وهذا اللي عجبني. استمريت معاهم، علموني أول شيء قالوا لي يا ابتعد عن الأشخاص والأدوات والأماكن. أول تحذير أعطوني إياه قالوا لي الأشخاص اللي تتعاطى ابتعد عنهم، الأدوات اللي كنت تتعاطى فيها ابتعد عنها، الأماكن اللي كنت تروحها وانت تتعاطى والناس اللي تعرف انهم جالسين يتعاطوا لا تروح تجلس وياهم لأنك انت ما قدهم. اتبعت كلامهم والحمد لله أنا اليوم استمر.
أخوي سيف بس أنا بنعرف أنت شو الأشياء المهمة اللي تعلمتها وأنت داخل السجن؟
وايد. في البداية ما كنت أتعلم صراحة، يعني أنا دخلت السجن يمكن خمس
يعني
مرات.
يعني هل العقاب هذا هو سبب لأنك تتعلم شيء يخليك تترك هاي العافة وهذا الطريق اللي أنت سلكته؟
للأسف في البداية لا، مثل ما سبق وذكرت لك أول أربع مرات أنا كنت ما أول ما أطلع من باب السجن ما أروح البيت، أروح أتعاطى بعدين أروح البيت. يعني كنت أدور الجرعة بعدين أروح البيت، ما كنت أفكر كيف بطلع كيف بأسس حياة كيف وكيف وكيف. كان يعني تفكيري منحصر بس على التعاطي.
السجن ما كان رادع
في البداية؟ لا ما كان رادع.
نعم.
لكن آخر مرة وايد استفدت من السجن، تعلمت منه أشياء كثير صراحة.
شو الفرق؟
لأني كنت داخل بعقلية المدمن وآخر مرة دخلت بعقلية المتعافي. عقلية المدمن إنه هو لا مقاوم للتغيير ويبي يعيش مع السلوكيات والخبصة والربشة اللي في راسه ويبي يسوي اللي في راسه، ما يبي يسمع كلام الناس.
يعني وأنت داخل السجن طبعا جسمك طرد كل السموم اللي كنت تعاطاها، شو هي الشعور اللي تشعر به انك تشتاق لهذه المادة؟
بغض النظر عن نوع المخدر، انا سبق وقلت لك اني انا تعاطيت انواع مخدرة كثير، بغض النظر عن نوع المخدر، مش نوع المخدر هو المؤثر، المؤثر الحقيقي هو الفكر نفسه. المدمن لازم يغير افكاره. يعني هذا الشيء تعلمته في مركز إعادة التأهيل، انه من الآيات الكريمة اللي دائما تكون في مخي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. النفس هذه إذا ما غيرتها أنت، حاولت أنك تغيرها، ما في شيء حولك بيتغير والحياة بتستمر مثل ما هي.
طبعا دائما للتغيير يكون لأسبابه، وأنا متأكدة أن التغيير سيف له سبب قوي. شو هالسبب هذا؟
هذا السؤال يعني مؤثر كثير صراحة. أمي هي السبب الأساسي، يعني وقفتها كانت جاتني يوم من حكمت 10 سنوات، وقفت لي عند باب السجن فجلست الصيح وكذا، فأنا قلت انصدمت، يعني صدمة الحكم وصدمة أنه أمي جاتني كيف دخلوها وكيف وصلت عند باب السجن، يعني فهمت. فهذا الشيء سبب لي صدمة عاطفية ما أعرف شو أوصفها. صارت أشياء لخبطة في داخلي، أسئلة وايد بدون أجوبة، ليش وكيف ولمتى يعني هذه اللخبطة خلتني أسأل يعني كيف أقدر أتوقف.
طيب نصيحة تنصحها لأي شخص، أنت أكيد في حد أخوان تعرفهم وعاشرتهم أو حتى أحد المستمعين، أن ممكن النصيحة اللي تنصحها له كيف يتغلب على هذا السلوك؟
طريقة التغلب على هذا السلوك نرجع للأسباب والمؤثرات. الأسباب منها من أقوى الأسباب اللي هي من أقوى الأسباب الموجودة أن الشخص يتعاطى مخدرات حاليا واللي أشوفها حولي أنا الحين في المجتمع، اللي هي التفكك الأسري. هذه وايد 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 صعبة جدا. وثاني شيء السوشيال ميديا، هاي تغذي عقول الأطفال بالأشياء الغلط وتوريهم الشيء قبل يومه.
شو الشيء اللي يخليني أنا أتابع السوشيال ميديا ويخليني أتعاطى؟
وجود المواد بشكل واضح، وطرق تصنيعها وطرق استيرادها وتصديرها، وإظهار شخصية التاجر على أنه هو الهيرو، وإظهار شخصية المدمن على أنه هو المسكين أو التعبان أو هذه يعني ترى يعني أنه هو المستمتع بالحياة. يعني هذه مؤثرة وايد، هي من الأسباب اللي خلتني أنا ما أشوف قدامي، يعني أقول لا الحياة كذا أصلا مش نفس ما الناس عايشتنها.
دمعة أم سيف أثرت في سيف وايد. دمعة أم سيف خلت سيف يغير تفكيره. دمعة أم سيف خلت سيف يختار طريق جديد، طريق الصلاح. كلمني عن أم سيف، منو هي أم سيف وتأثيرها بسيف؟
والله أم سيف ما أقدر أوصفها، يعني سبحان الله هاي الإنسانة وايد تحملتني، مثل ما سبق وقلت إن هي ما تعلمت، ما حصلت فرصة للدراسة، بس إنسانة قوية جدا ولله الحمد، تحملت وصبرت، والوحيدة اللي كان عندها ثقة إنه هذا الإنسان في يوم من الأيام بيصير زين. يعني أتذكر من المواقف اللي أنا ما أنساها إنه 4 أشهر تقريبا أهلي كلهم قاطعوني في البيت، ما في ولا أحد يكلمني غير هي الوحيدة، كانت تيجي عند الغرفة تفتح الباب وتشيك هذا حي ولا ميت، بس تيجي وتفتح الباب وتنظف الغرفة وتشوفني أنا أتنفس، ملابسي الوسخة تشلهم، كانت يعني بين فترة وفترة حتى تيجي تحصلني في الحمام تكرم وطايح، يعني من آثار اللي هي جرعة زايدة، بس في الحمام هي الوحيدة اللي كانت تيجي وتنتبه لي أني أنا داخل. فوايد وايد هي عاشت مأساة وياي، فعشان كذا أنا ما أقدر اليوم حتى أني أقولها لا في أي شيء، أنه أنا أحس أنه أنا فوق اليزل اللي هي لها، يعني أنا في أشياء ثانية أنا في الحياة سببت لها آلام فيها.
يعني نقدر نقول أن كل البيبان تسكر إلا باب الأمومة.
فعلا
باب الأمومة هو الباب اللي ما يتسكر. باب الأمومة هو معناته باب الإحساس، باب الحب، باب العطاء.
نعم.
كلمني عن هلك، هل سيف كيف قدروا يحتوونه بعد رحلة المرار اللي عاشه؟
أنا ببدأ من الدار الأقرب، أخواني عندي يعني 4 أخوان، أنا أكبر واحد فيهم. في البداية أنا كنت ما أحبهم، يعني أكرههم في أيام التعاطي طبعا، لكن لما جيت للتعافي صاروا أصدقائي، مش إنه أنا أخوهم الكبير والمتحكم واللي المتسلط، لا إحنا ربع حتى لليوم، إحنا نطلع قدام الناس ونجلس ويا ربعنا ويا هذا، بس يستغربوا من علاقتنا، يعني فري أنا وياهم صديقهم يعني. والباقي الأهل يعني في منهم المتحفظ على الفكرة إنه لا زال يعني ممكن أن هذا الإنسان يرجع في يوم من الأيام وبكيفه، وفي منهم اللي لا ما أعطني الثقة والاحتواء والتقدير والاحترام. اليوم أنا دوري أغير من نفسي، وهم إن شاء الله مع الأيام ربك بي.
الحمد لله، الحمد لله إحنا يعني أن عرفت أنت وصلت لمرحلة قدرت تكتشف الخطأ، قدرت تعرف طريق الصواب، بس حابين نعرف دور جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة.
جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة قدمت لنا الحضن الدافي، الاحتواء، الاحترام، التقدير، المكانة في المجتمع، صار لنا دور فاعل في توعية المجتمع من هذه الآفة. يعني صرنا نمثل شخصية أصحاب الإرادة اللي هم كانوا معروفين سابقا بالمدمن. كلمة مدمن هذه يعتبرها المجتمع وصمة عار، يعني بس أنا اليوم أشوف أنه كلمة مدمن ووراها متعافي معناها قصة نجاح، قصة أمل لكل بيت. اليوم فضل الله سبحانه وتعالى صارت الأهالي أنا اليوم تتواصل وياي كيف أقدر أحل مشكلة ولدي. والدي تعاطى وما عارفة كيف أتعامل معه، إن كانت أم أو أب أو أخ، يتصل في سيف كمستشار، وهذه يعني هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وجمعية الإمارات الرعاية اللاحقة، فرصة. فضل الناس المتعافين انك انت تمشي وياهم ولا زلت تمشي وياهم اليوم. انا
شاكرين لك اخوي سيف على تواجدك معنا في البرنامج نحن عندك، واتمنى لك حياه سعيده، واتمنى ان شاء الله انك تعوض نفسك وتعوض اسرتك وتعوض المجتمع على طول الفتره اللي انت غبت عنهم بامور ايجابيه، امور خير وسعاده باذن الله. استمعنا لقصه اخونا سيف في مرحلة الإدمان، شو هي الأسباب اللي أدت إلى دخوله إلى هذا العالم، خطوات اللي ساعدته على ترك عالم الإدمان. فاصل قصير ونعاود حلقتنا في برنامجكم نحن عندك، ونكمل موضوع مع أحد المختصين في موضوع التعاطي. خلوكم معنا
نحن عندك. رمضان في البلاد.
تبى تأسس مشروعك الخاص أو تتريى فرحة عمرك أو تأمن لعيالك أفضل تعليم؟ ما يهمك، خلها علينا. حقق طموحاتك وقدم على تمويل شخصي من بنك بوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية والمخصص لمواطنين الدولة، وما يحتاج تدفع رسوم إدارية ورسوم على التأمين التكافلي، وتقدر تأخر القسط الأول لين 180 يوم. لو تبى تعرف أكثر طرش UAEPF على 2626 أو ادخل على موقعنا adcb.com/UAEPF.
خبرتك أنا، قلت لك
موضوع يخص الكل يعني، وهذا عمل خير إن شاء الله.
لازم نكلمهم،
لازم نتواصل وياهم يعني.
يعني إذا متواصل وياهم أنت بتعرف الحق، لكن يوم يقولك واحد نعم. فلان قال لي نعم.
يلا الحين بسم الله بيبدأ.
ما بدينا كم باجي كم
الحين طبعا
ما خلصت
بالسنة. جاهز؟
بنبرك عليكم الشهر.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم أطيب.
يرحب من يقدر وياوي، ويرحم كثير نعلم. الخير ما يسواه ساوي، لو بالدعاء لا بد يوصل. وصلت رسالة يقول راعي الرقم لآخر رقمه 622. صدق أنه الخير ما يسواه شيء، ما خليت مكان في الدنيا أبا عالج عيوني، والله ما رد. وتبرعت مبلغ يعادل 1% من المبلغ اللي صرفته على علاج عيوني. بفضل الله صحت، سبحان الله. تستاهل كل خير، وتستاهل الشفاء، وتستاهل الرحمة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تردنا بعد الدعاء إليك خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا عن وصلك ورؤيتك يوم القيامة محرومين.
زايد الخير ويوم طوعنا الدكتور عبدالله موسى كل يوم الساعة 5 المسيان عطول الشهر. زايد الخير برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية.
اليوم غير عاد، اليوم يوم استثنائي عندنا في قايلة جوازات دبي. جاهزين؟ خلكم جاهزين للسؤال الأول. السؤال الأول يقول لي: أرحب مستمعينا بسعادة اللواء، عمل ومجهود متميز تقوم به جوازات دبي.
الآن مهمة المؤسسات والدوائر أن تهيئ الموظفين على الوظائف الجديدة.
فهذه مبادرة من أنجح مبادرات عندنا في الإدارة، ولاقت يعني صدى كبير لدى الموظفين بشكل عام.
القطاعات اللي تعمل في المطار تؤدي واجبها على أكمل الواجب.
10,000 درهم تتريى عدد 10 فايزين، يعني غير 10,000 درهم الفايز اللي هو رقمه 11 بيفوز ويانا ب 10,000 درهم ضربة واحدة.
قايلة جوازات دبي ويا سالم محمد من الاثنين لين الخميس من الساعة 2 وقت العطمة لين 3 وقت الهايور. قايلة جوازات دبي بالتعاون يا الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
عمي سيف، شو في هنا الدفاتر كلهن؟
هاي قصيدة للشاعر حمد محمد بوشاب.
هذه ورقة فيها أبيات.
وايد أبيات هنا بعد. اي وايد.
الله يبارك.
اي بعد. الخبر.
هذه الأبيات من له.
حلو لي بخد ما سويت الكويت ولا بعد فارك الوطن، هاي غير. مع الجمري.
دفاتر بن سليمان ويسيف بن سليمان ويحاوره ولده حمد كل أحد الساعة 10 في الليل لين 12 نص الليل عطول شهر رمضان. بالبركة عليكم الشهر.
ميولي كلها للبنات.
ويا انا اعترف اني مدمن.
انت اعطيت المادة الازفت.
قالك يبي يتعالج بعد تضربه؟
والمفروض ما اعطي هذا الكيك.
ابويا وايد تاثر.
خلي صادق معاي انا اقدر اساعد.
البيئة ما كانت مساعدة.
هي سلم نفسه ما بينسجن.
انا سلمته.
نظرة المجتمع.
ما كنت متوقع في يوم من الايام اني راح انسجن.
نحن عندك ويا العقيد جميل الزعابي والرائد محمد العبيدلي بالتعاون ويا جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. نبي نخبرك بأن كل اللي بتسمعه قصص حقيقية من مجتمعنا ومن هلها روحهم، ما طلعناها إلا يكون انتبه الغافل ويتحذر الفطين.
مستمعينا دوما للحديث بقية، وبعد العودة من الفاصل نستضيف الأستاذ علي عبد الله اليماحي مدرب ومستشار موارد بشرية وجودة حياة. يا هلا وسهلا فيك استاذي.
حياك الله استاذتي، يا مرحبا بكم وتشرف وجودي معاكم اليوم.
الله يبارك فيك. احنا اليوم طبعا بنستشف وياك او بنغوص شوي في بحر ضيفنا اللي تكلمه، وبندخل من ناحية كلمات أنا دائما أسمعها أنهم دائما يرددونها، هذه مشكلتي أنا، هذه قضيتي أنا، أنا اللي أدمنت، أنا أنا أنا. ما أدري والله هم ما عندهم علم ولا دراية شو هي المشاكل اللي هم ياسين يسببونها، ولا ما عندهم انتماء المجتمع. يعني هالأشياء اللي أنا دائما لما نجلس نتكلم أحس أن في فاصل، كأنهم عايشين في مجتمع بروحهم، كل واحد منا في مجتمع، هم ما أدري ما عندهم انتماء للمجتمع.
الحقيقة أن في مثل حالتنا هذه أو كثير من الحالات، البعض يظن أنه جزء منفصل عن المجتمع، ما يستشعر أنه لبنة من لبنات هذا المجتمع. واللبنة أقصد فيها طابوق. الحين لو أنت تبني البيت، البيت لما ينبني يكون عبارة عن مجموعة من الأدوات، منها الطابوق والحديد والإسمنت وغيرها من الأمور هذه. فأنت حين وضعك اليوم مثل هذه اللبنة في المجتمع، إذا استشعرت أنك أنت أساس، حجر أساس في المجتمع وجزء منه، وتكاملك مع المجتمع بطريقة إيجابية تخليك دائما أنت تستشعر حتى الكلمة اللي تقولها أو النظرة اللي تنظرها. لذلك لابد أنك أنت تستشعر أنك اليوم أنت في هالبيت هذا وأنت قاعد تبني، ممكن الطابوقة هاي أو الحجرة هاي اللي أنت ما حاس فيها تكون هي سبب المشكلة، أو يمكن البيت يضيح أسبت هذا الشيء اللي ما كملته. فلابد أنك أنت تستشعر وجودك في هذا المجتمع وأنك أنت جزء من المجتمع. مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، المسلمون كأنهم بنيان مرصوص، يعني كل واحد يأثر في الثاني، سلامته من سلامة الثاني. فأنت اليوم لما تقول هذه قضيتي وموضوعي أنا الخاص وما حد يخص فيني، لا، تذكر دائما أنك أنت جزء من هذا المجتمع. أنت ممكن تكون أب، ممكن تكون أم، ممكن تكون أخ، ممكن تكون أخت، ممكن تكون جار، ممكن تكون موظف، ممكن تكون مسؤول، سواء ويمكن مكانك بالضبط، فأنت من هذا المجتمع لا تنفك عنه أبدا. فلا بد أنك أنت تستشعر وتعيش هاللحظة هذه في أي شيء بتشوفه، سواء كانت كلمة بتقولها أو نظرة بتنظر لها أو كذلك فعل بتسويه. لا، لست منفصل عن هذا المجتمع، بل أنت لبنة أساسية فيه وجزء لا يتجزأ من هذا المجتمع الكبير.
نعم أستاذ علي، يعني خلنا قبل لا ندخل في تفاصيل الموضوع، الإدمان بشكل عام، يعني كلنا مدمنين، في ناس مدمنة ممكن موضوع مخدرات، ممكن مدمنة أكل، ممكن مدمنة تدخين،
شاي.
ممكن شاي كوفي، في ناس ما تعرف تصبح على حد إلا تشرب له الكوفي، ممكن الموبايل أصبح الآن إدمان. فبشكل عام يعني هل في حل إني أنا أسيطر على هذا الإدمان؟
بلا شك في أشياء يقدر الإنسان يسيطر عليها. الأشياء مثلا عندك ذكرتها مثل قوية وحلوة كانت هي عملية أنك أنت البعض يكون مدمن على القهوة، البعض ممكن يكون على الشاي، البعض ممكن يكون على حلويات، البعض يكون ممكن على أجهزة إلكترونية. الحقيقة لازم نفرق في شيء مهم أنا دائما أنظر له، في فرق بين أنك أنت تتعلق في الشيء وترتبط فيه بجوانب معينة. مثل البعض الناس يربط التدخين بكوب القهوة مثلا، فنجان نعم. القهوة، فيقول أنا ما أقدر أشرب قهوة من غير ما أدخن، فمجرد ما أشرب قهوة تلاقي توجه التدخين، وهذا ربط. فأنت متى ما استوى عندك وعي في هذا الجانب تقدر تفصل عنه، لأنك أنت بشكل عام لست يعني ضمن أنك أنت لابد أنك تسوي هذا الشيء، أنت اخترت أنك تأخذ هذا الشيء مكان هذا الشيء. فلذلك إذا كان الأمر تعلق أنت تقدر توقفه، لكن المشكلة الإدمان اللي توصل لمرحلة تحتاج إلى تدخل طبي أو تدخل علاجي، هني تبدأ عملية الإدمان أو إحنا ما نسميها المرضي، التعلق المرضي اللي يخلي الواحد ما يقدر يطلع من هذا الجانب إلى جوانب ثانية. فعملية أن الإنسان ممكن يختار بعض الأشياء اللي في حياته تأثر عليه، نعم هناك أشياء يقدر يتغلب عليها ويسيطر عليها متى ما وعى الإنسان. حتى إذا وصول إلى جانب الإدمان المخدرات ممكن الإنسان يتخلص منها إذا هو استشعر أنه أصبح هذا الأمر لابد أن يتخلص منه، يعني أصبح مؤذي بالنسبة له، أصبح مؤذي لمجتمعه، أصبح هو رافض أنه يكون هو شيء يتحكم فيه. لذلك الإنسان عنده إرادة قوية، الله سبحانه وتعالى ما خلق الإنسان خلقه وفق إمكانيات كبيرة جدا، يستطيع من خلال إرادته بفضل من الله عز وجل والاستعانة بالله أن يتوقف عن هالجوانب هذه كلها، ويقدر أنه يأخذ خطوات إيجابية من نفسه ويتوجه إلى بعض الجهات اللي تقدر تساعده اللي موجودة حاليا لله الحمد، الدولة ما مقصرة في هالجوانب هذه، يتوجه لها ويستعين بآراء الخبراء واستعين بناس يقدرون أن يساعدونه في التخلص من هذا من هذه الحالة اللي هو فيها.
إحنا دائما نسمع بعد أن المدمن ضعيف الإرادة، المدمن يالس يهرب من الواقع وأنه يحاول أنه يرجع إلى الإدمان أو إلى التعاطي، دائما يكون هناك مثل ما يقولون ناقوس الخطر يداهمه أو أنه يلاحقه. يا هل ترى فعلا إذا كان هذا الإنسان ضعيف الإرادة وأنه ممكن يرجع للخطر أو للتعاطي من أول وديد، شو الحل؟ شو اللي ممكن أن احنا نقدم ليه عشان فعلا نقدر نقول أن هذا عدى بر الأمان؟
لابد نبدأ مع المتعاطي بشكل عام أو المدمن، لابد أنه يعي تماما أن الحل ليس بالهروب، وليس الحل في أني أرجع لما كنت عليه. بالعكس، لخدني أتخيل حياتي كيف كانت قبل ما أنا أقع في هالمشكلة هذه، كيف كانت سعادتي، كيف كان الناس حوالي، كيف كانت الحياة جميلة. ليش أنا دائما أنظر النظرة المتشائمة هذه؟ لابد أني أنا أحيي في نفسي أن هناك حياة جميلة يعيش كل من حولي، وأنا أستحق كذلك أني أعيش الحياة هذه. فلابد أني أنا أبدأ أفكر في طريقة تخليني قادر على أني أنا أعيش هالحياة هذه بطريقة إيجابية، أستمتع فيها، أكون دائما قريب من الناس اللي حوالي، أرجع إلى المجتمع اللي كنت فيه اللي كان حوالي وكان الناس سعيدين في معاي، الناس تبى تشوف ضحكتي، الناس تبى تشوف كلامي، الناس تبى تسمع الكلمة الحلوة اللي كنت أرددها قبل، الناس تبى تشوف الشيء الجميل اللي كنت أنا دائما أتصف فيه من قبل ما أوصل لحالة هاي اللي أنا فيها. ليش أهرب؟ أترك هالمجال وأسير لمجال ثاني يأثر علي ويخليني أعيش تجربة سيئة. أنا محتاج أني أنا أفكر في ظروف أفضل أعيش فيها، وأبدأ أصنع واقع جميل مهما كانت الظروف اللي حوالي. يعني أن الظروف اللي مرت فيها أكيد في ناس ثانية مروا فيها، كيف تجاوزوها، كيف عدوها، كيف كانت لهم هاي النظرة الإيجابية اللي خلتهم يعيشون الحياة هاي بطريقة إيجابية. أكيد مش أنا الوحيد في العالم اللي مريت، أكيد مش الوحيد في العالم اللي أنا مريت في ظروف صعبة، لا، في ناس قد يكونوا مروا في ظروف أصعب مني أنا. فلا بد أني أنا أفكر في هؤلاء الناس وأشوف كيف تعاطوا مع المشكلة، كيف حلوها، شو الأسباب اللي نجحتهم. كل واحد عنده أسباب، دائما الكلمة هاي يتذكرها، أن للناجح أسباب جعلته ينجح، ولغير الناجح أيضا أعذار قام يحطها على أساس أنه ما ينجح فيها الجوانب هذه. فدائما لازم بدنا يفكر في جوانب إيجابية أفضل مما كان يفكر فيها من قبل.
أيضا أستاذ علي، إحنا الآن نهمل دور الأسرة ودور الأهل. أحيانا ممكن يكون لهم دور سلبي وممكن يكون لهم دور إيجابي. نبغى نتعرف شو هي الأشياء اللي ممكن أن الأسرة كيف تقدر تكون سلبية وكيف تقدر تكون إيجابية؟
لا شك أن الأسرة هي تعتبر الحاضن الأول لأي فرد في هذا المجتمع. بها يكبر الفرد ويكون إنسان إيجابي أو يكون إنسان سلبي. إذا تكلمنا عن دور الأسرة في الجوانب الإيجابية، أولا تكون في الاحتواء، تقبل الموضوع هذا، تقبل اللي قاعد يصير، يعني قضاء الله وقدره يا أخواني واقع، فما اختار الشخص هذا أن يقع في المشكلة هذه بروحه، أكيد هناك أسباب سببت له الموضوع هذا، مثل ما أنه تعرض لهذه المشكلة هاي قد يتعرض لحادث ثاني. هل أنت بترفض أن إذا كان عنده حادث أو سوى لا سمح الله إعاقة أو شيء، أكيد راح تتقبله، صح ولا لا؟ إذن تعامل معه كأنه مريض، تعامل معه بأسلوب أنك أنت تحاول تساعده أنه يساعد نفسه ويكون أفضل من نفسه، وتعاونه على أنه يكون إنسان إيجابي في الحياة هذه. عكس لما تكون أنت إنسان سلبي أو دور الأسرة السلبي، هي عملية الرفض، عدم التقبل، تنظر لنظرة دونية، أنت ليش غير عن أخوانك، أنت ما قادر أنك أنت تكون مثلهم، وتبدأ المقارنات هذه. بدل ما يتعالج الشخص ويتوجه إلى أنه يكون إنسان إيجابي في المجتمع ويحاول يساعد نفسه، هي إحباط، لأنك أنت اليوم كأسرة ودورك الأساسي في احتواء الموضوع هذا وتقبله، وأنك أنت تساعد الشخص إذا كان عنده مشكلة، ما قاعد يشوف هذا الشيء، فوين بيصير؟ بتجبره أنه يتوجه إلى الطريق الآخر أو أنه يرجع للمكان اللي كان فيه. ليش أنا أتعامل معه بالطريقة هاي بسلبية؟ خلني أنا أتعامل معه بإيجابية. لا سمح الله صار معانا أي شيء ونسأل الله العافية والسلامة، لابد الإنسان يبدأ في مرحلة أنه يتعايش مع الأشياء هذه. وصدقوني ترى أي إنسان يمر في تجربة ما يكون هو اختيار الأساسي لها، لابد أنه يمكن ضغط نفسي ومر فيه، يمكن تجربة، يمكن الصديق غشة، كثير من الأمور هذه اللي يمر فيها الإنسان، فلابد أن نحن نحتوي هذا الشيء، حتى لو إنسان أقبل عليها بعض الأحيان باب التجربة أو باب أنه وقع في نوع من حب الاطلاع، ما أخلي وأقول له خلاص والله هاي مشكلتك وأنت سببت فيها الشيء هذا وسببت لنا العار وسببت لنا المشكلة. لا سمح الله وقع هذا الشيء، لابد من الاحتواء الإيجابي والعمل لمساعدته، لأن في الأخير أنا ما أقدر أقول هذا بعيد عني، هذا جزء مني، دم وروح وجسد واسم كله مرتبط معاي، فلا بد أن أتعامل معه بطريقة إيجابية وما أخلي الطريقة السلبية هي تأثر عليه أو تبعده عن جانب هذا.
في طبعا عندنا حالات شخص عندنا تعامل وياه كيف يكون، أو أن إحنا ممكن نقول ننقذ ما سيتم إنقاذه من الشخص هذا، دخل في عالم المخدرات ودخل عالم الإدمان، يا هل ترى التعامل وياه يكون أسهل قبل ما يطيح في قضية وسجن ومشاكل، أو أنه لما يبتدي في بداياته أنه ممكن الواحد يأخذ بإيده ويساعده، وين الأسهل على أساس أن احنا قد ما نقدر نحاول أن احنا ننقذ هذا الشخص من الضياع؟
بلا شك إذا احنا بغينا نتكلم عن الموضوع هذه، عندنا قضية واحدة أو عدة قضايا، وين الأسهل فيهم؟ دائما انظر كل ما كانت المرحلة في بداياتها كان الأسهل في حلها. ليش أنا أوصل لمرحلة أني أنا أخلي هذا جانب يأثر على جانب ثانية؟ مثلا حين واحد بدأ توه في التعاطي، علاجه اليوم أسهل، وكذلك حتى بالنظرة للمجتمع وللمشاكل اللي هو فيها أبسط بكثير عن أنه تبدأ يدخل في متاهات ثانية وقضايا ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، أكيد راح تكون هناك أصعب. طبعا كلهم فيهم حل بإذن الله، ما في شيء ما له حل في هالدنيا هذه، دامنا في مشكلة في حلول متاحة أمامك، لكن حل المشكلة في البداية أسهل من حلها وهي متشعبة وذات متداخلات أخرى قد تصل إلى موضوع أنك أنت تطيح في قضية أكبر، ممكن تتفنش من شغلك، ممكن أنك أنت لا سمح الله توصل لقضايا مالية، قضايا أسرية، تدخل في نفقات، تدخل في أمور. أكيد دخولك في هالتشعبات أصعب من أنك أنت تكون في المرحلة الأولية. فلو بغينا نحل المشكلة هذه نحلها من بداياتها، من بداياتها، لأن البداية أسهل من أنك أنت تصل إلى المتاهات أو المتشعبات الثانية اللي هي أصعب وتعقيدات أكبر.
أستاذ علي، يعني شو هي النصائح حسب خبرتك في هذا المجال نوجهها للمجتمع، نوجهها ليشوف أن عنده شخص مدمن في البيت أو في الأسرة أو في العمل، شو هي النصائح اللي ممكن نقدمها لهم كأفراد مجتمع؟
أولا لابد من الحوار معه، دام أنك عرفت أن هذا الشخص عنده هذا الحالة تعامل معه كمريض، تحاور معه، تشوفه شو الأسباب اللي أدت لهذه المشكلة.
نعم.
وهل يمكن أنت المشكلة حلها؟ يعني لما نقول هناك في مشكلة واقعة. ثاني شيء احتوائه وتقبله، ما بأنك أنت تتعامل معه ك يعني
مجرم.
مجرم لا، حتى في التعامل معه لابد تنظر لأنه مريض، هو وقع في مشكلة معينة. والبعض منهم، بعض المرضى أو بعض المتعاطين يحب يلعب دور الضحية، أن المجتمع سوالي، أن كانت هناك مشكلة، أن هناك أسرة ما تقبلتني، أن كذا. لا، لابد بعد من ناحيته هو، ما نخليه بس يقول والله أن المجتمع هو السبب. أنت ترك لك جزء كبير في هذا اللي سويته. فأيضا كذلك أنت محتاج أنك أنت تطلع من هذا الجانب بتفكيرك الإيجابي. الأسرة والناس اللي حواليك لابد منهم يعني يتقبلوا هذا الشيء اللي صار، ويتحاورون معك تحاور إيجابي، يتكلمون مع، وأفضل شيء عملية السؤال والإجابة. نحن اليوم نستخدم هذا الأسلوب في حل جميع المشاكل تقريبا. ليش؟ فتح باب الحوار وسؤاله، كيف ممكن أنا اليوم أساعدك حسب أنك أنت تتخلص من هذا الجانب. هو شو بيصير عنده؟ يحس من داخله أن هناك حد فعلا يبى يساعده، حد فعلا يبى يكون معاه، ما بيتبرى منه أو ينفر منه. نقول دائما النصيحة اللي ممكن نقدمها لأي شخص عايش في مجتمع عنده حد من هالناس، مثلا حد مصاب عنده، نقول له تعال وتحاور معاه تحاور إيجابي، واسأله واحتويه وكن قريب منه، اسمع له، يمكن الحل يكون فيده هو أكثر ما فيد الناس الثانيين. لأن الإرادة والدافع الحقيقي للعلاج والتخلص من هذا المرض ينبع من الداخل وليس من الناس المحيطين حواليه. البقية محفزين أيضا أنهم يكونون مساعدين لهذا الجانب، ولكن الأساس هو الشخص نفسه. كل ما قدرنا أن نكون قريبين منه، نحتويه ونساعده في التخلص من هذا، ونوصل لمرحلة الإرادة القوية اللي تخليه قادر على أن يطلع من هذا الجانب، أكيد راح تكون هي النصيحة الأكبر اللي نقدمها حق الناس اللي نعم. حوالين هذه الحالات.
جزاك الله خير أستاذ علي عبد الله الماحي، مدرب ومستشار الموارد البشرية وجودة حياة. نشكرك على وجودك معنا في هذه الحلقة. سادة المستمعين مشكورين، وفي أمان الله.
نحن عندك